بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: هذا مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب. كان الحديث في استفادة الوجوب من الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والإنشاء. والمصنف يذكر طريقين أو مسلكين لاستفادة الوجوب من الجملة الخبرية. تقدم الطريق الأول، وهو بالاعتماد على نكتة أن المتكلم ذكر اللازم، فلا بد أن يكون الملزوم متحقق. اللازم هو وقوع وتحقق وثبوت الفعل في الخارج، والملزوم هو الحكم بنحو الإلزام والوجوب. فإذا أخبر الإمام عليه السلام بالإعادة أو بالصلاة أو بوقوع الفعل، هذا يعني أن الإمام يريد الوجوب. في المقام قد يشكل على الطريق الأول بهذا الإشكال الذي سنذكره، فصار المصنف في صدد ذكر طريق آخر. إذ قد يقال أن الطريق الأول الذي بيّنه المصنف باستفادة الوجوب واستظهار الوجوب من الجملة الخبرية، هذا الطريق يعتمد على فهم السامع للوجوب بمجرد سماع الجملة الخبرية، بمجرد أن يسمع يعيد فإنه يستفيد منها الوجوب. لماذا؟ على بالدلالة الالتزامية، على اعتبار أن الوجوب مدلول التزامي، على اعتبار أن الوجوب مدلول التزامي للجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. وهذا يعني أن الوجوب لازم بين بالمعنى الأخص، وإلا لو لم يكن لازما بينا بالمعنى الأخص لما فهمه السامع بمجرد سماع الجملة الخبرية. فمن يقول أن الجملة الخبرية من قبيل يعيد تدل على الوجوب بمجرد سماعها، هذا يعني أنه يدعي أن الوجوب لازم بين بالمعنى الأخص للجملة الخبرية، فيكون الوجوب ظاهرا منها بحسب بيان المصنف السابق. لكن قد يأتي من يقول أن هذا اللزوم ليس بينا بالمعنى الأخص، هو لازم، أن الوجوب لازم للجملة الخبرية، ولكن كون لازم بنحو لزوم البين بالمعنى الأخص بحيث يفهم بمجرد سماع الجملة، هذا غير مسلم. فلذا لا نستظهر الوجوب من الجملة الخبرية. بناء على هذا المصنف يقول: لو تنزلنا عن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب بالطريق الأول، وهو الاعتماد على اللزوم البين بالمعنى الأخص، يمكن لنا الاعتماد على طريق ومسلك ثاني في استظهار الوجوب، وهو بالاعتماد على الإطلاق ومقدمات الحكمة وبيان هذا الطريق بالشكل الآتي. قبل بيانه إن شاء الله واضح من الأخوة الفهرسة والمدخل لهذا لشرح هذه العبارة الأخيرة من المصنف.
واضح إن شاء الله.
بل الشيخ مصطفى أجاو يانا
نعم شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ماذا لحقتوا على المدخل؟ واضح إن شاء الله.
بل
بيان الطريق الثاني بالشكل الآتي: أن الجملة الخبرية لا ريب ولا إشكال تدل على الطلب بالاتفاق، مطلق الطلب، عموم الطلب، مو أنه الوجوب، أنها تدل على الطلب، هذا بلا كلام وبالاتفاق بينهم. وأيضا بلا كلام بينهم أن الطلب له أفراد ثلاثة: الوجوب والندب والطلب الأعام، طلب المطلق الأعام من الوجوب والندب. فإذا افترضنا أن المتكلم في مقام البيان، إذا افترضنا أن المتكلم في مقام بيان مراده حينما يتكلم ويشرع ويأمر ويقول يعيد، أو يطلب ويقول يعيد، فهو في مقام بيان مراده، إذن لابد أن يكون مريدا لأحد هذه الأفراد، لا أن يكون بنحو الإجمال والإهمال. فبما أنه في مقام البيان، إذن لا نقول بأن الكلام مجمل لا نفهم منه المراد، وإنما لابد أن يكون المراد أحد هذه الأفراد الثلاثة. وحيث أنه لم ينصب قرينة على إرادة واحد من هذه الأفراد، لم ينصب قرينة على إرادة الندب، ولم ينصب قرينة على إرادة المعنى الأعم والمطلق، فيتعين إرادة الوجوب. لماذا يتعين إرادة الوجوب؟ لنفس النكتة المتقدمة سابقا، وهي أن المتكلم والمشرع والإمام لما ذكر اللازم وهو الوقوع وتحقق الفعل في الخارج، فلا بد أن يكون الملزوم متحققا وهو الوجوب أو الطلب اللزومي. فإذا استفادة الوجوب من الجملة الخبرية بهذا الطريق يعتمد على الإطلاق ومقدمات الحكمة. باختصار، أن المتكلم لما كان في مقام البيان فلا بد أن يكون يريد أحد أفراد الطلب، وحيث لم ينصب قرينة فيتعين الوجوب. لماذا يتعين الوجوب؟ لأن الإمام ذكر اللازم وهو الوقوع في الخارج بنحو المفروغية، وهذا الوقوع بنحو المفروغية هو أشبه أو بمنزلة القرينة على الوجوب، لأنه لا يكون الوقوع لازما إلا إذا كان الحكم بنحو الوجوب. إن قلت هذا رجوع إلى نفس النكتة السابقة التي تنزلنا عنها سابقة في أصل مدخلنا لهذا الطريق الثاني، قلنا بأنه لو لم نسلم بالطريق الأول، وأن الطريق الأول ليس واضحا، وأن العرف لا يفهم الوجوب بمجرد سماع الجملة الخبرية، فننتقل إلى طريق آخر. الآن بالاعتماد على مقدمات الحكمة عدنا إلى نفس النقطة السابقة، وبعبارة أخرى، ما الفرق بين الطريق الأول والطريق الثاني إذا كان الاعتماد على نفس نقطة ذكر اللازم وإرادة الملزوم؟ قلت في مقام الجواب أن تنزلنا سابقا عن كون اللزوم بين بالمعنى الأخص، ولم نتنازل عن أصل اللزوم. هاي النكتة أرجو الالتفات لها. في الطريق السابق كان الحد الأوسط أن وقوع الفعل وتحققه في الخارج بنحو اللازم البين بالمعنى الأخص. وحينما تنزلنا لأجل ذكر الطريق الثاني لم نتنزل عن أصل اللزوم، وإنما تنزلنا عن كون اللزوم بالنحو الخاص. فإذن النكتة هي اعتمدنا عليها سابقا بأنها بنحو اللزوم بالمعنى الأخص، تنزلنا عن كون اللزوم بالمعنى الأخص، فنقول هذا اللزوم وهو لزوم بين وقوع الفعل وبين الحكم الوجوبي، إذا لم يكن لزوما بينا بالمعنى الأخص فلا أقل من أن يكون معينا للوجوب من بين أفراد الطلب. فبالتالي كأنما المصنف يريد أن يقول هذا اللزوم إن كان بينا بالمعنى الأخص فالطريق الأول تام، وإن لم يكن بينا بالمعنى الأخص فلا أقل من الاعتماد عليه في بضميمة مقدمات الحكمة في تعيين الوجوب من بين المحتملات الثلاثة في أفراد الطلب. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله تعالى.
ثم في آخر العبارة يأمر بالفهم بقوله فافهم، لعله والله العالم إشارة قد يكون لدقة المطلب، وقد يكون إشكال على الطريق الثاني بالشكل الآتي: أن هذا اللزوم بقطع النظر عن تسميته لازما بينا بالمعنى الأخص أو لا. نحن نسأل هذا اللزوم هو لزوم عرفي أو لزوم عقلي، يعني العرف يلتفت لهذا اللزوم بين الوجوب وبين وقوع وتحقق الفعل أو لا يلتفت. إذا كان العرف يلتفت فحينئذ يتحقق الطريق الأول، وإذا لا يلتفت العرف وأن هذا اللزوم عقلي لزوم عقلي وهو من الخفاء بمكان بحيث لا يلتفت إليه العرف، فحينئذ لا معنى لأن يكون معينا للوجوب في الطريق الثاني. فكأنما المصنف يشكل على الطريق الثاني بأنه لا معنى له، لأن الاعتماد لما كان على هذا اللزوم فهذا اللزوم إما أن يكون مفهوم للعرف فيتم الطريق الأول، وإما أن لا يكون مفهوم للعرف فلا يتم الطريق الأول وبالتالي لا يتم الطريق الثاني أيضا. قال: هذا مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان، إذا أتى بها بالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والإنشاء، إذا جاء بها في مقام البيان، يعني هذه المقدمة الأولى من مقدمات البيان وهو مقدمات الحكمة، وهو أن يكون المتكلم في مقام البيان. فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها، حمل الجملة الخبرية على الوجوب، مقتضى مقدمات الحكمة بعد مو على اللزوم السابق، فإن تلك النكتة اللي هي نكتة اللزوم بين الوجوب وتحقق الفعل إن لم تكن موجبة لظهورها، لظهور الجملة فيه في الوجوب، فلا أقل من كونها موجبة، من كونها من كون النكتة موجبة لتعينه، لتعين الوجوب من بين محتملات ما هو بصدده، ما هو بصدده يعني هو الطلب، محتملات الطلب الثلاثة، هو الآن بصدد الطلب، بصدد الاحتمالات الثلاثة. فهذه النكتة إذا لم تكن نافعة في الطريق الأول فلا أقل من كونها شنو؟ فلا أقل من كونها موجبة لتعين الوجوب من بين محتملات ما هو بصدده. فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع، يرجع يذكر بالنكتة، فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادته، إرادة الوجوب، إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره. إذا ما نصب قرينة على إرادة غير الوجوب فسيتعين الوجوب. لماذا؟ اعتمادا على شدة المناسب، مناسبة الأخبار، اللي هو شنو مناسبة الأخبار؟ أنه أو أخبر بالوقوع، وهذا الوقوع والثبوت والتحقق لا يتناسب إلا مع كون الحكم المطلوب بنحو الوجوب. فافهم بيّن المراد به. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
المبحث الرابع، في هذا المبحث يعود المصنف للحديث عن الصيغة. الآن شنو كان عندنا المطلب الأول أو المبحث الأول والمبحث الثاني وهذا الثالث اللي يكتمل. المبحث الأول كان عن استعمالات الصيغة، المعاني المستعملة فيها الصيغة. المبحث الثاني كان في المعنى الموضوع له الصيغة، صيغة علم الموضوع. المبحث الثالث كان في الجملة الخبرية. المبحث الرابع ظهور الصيغة، في ماذا ظاهرة؟ في الوجوب وفي غيره. بناء على هذا كان من المناسب أن كما ذكر أغلب المعلقين والمحققين، من المناسب أن يقدم هذا المبحث على مبحث الجملة الخبرية، بأن يستبدل، يجعل مبحث الجملة الخبرية هو الرابع، ويجعل هذا المبحث اللي هو ظهور الصيغة هو المطلب الثالث، حتى يصير تسلسل. في مبحث أول استعمالات الصيغة، ثم في المبحث الثاني وضع الصيغة، ثم المبحث الثالث ظهور الصيغة. إذا اكتمل الحديث في الصيغة ننتقل إلى الجملة الخبرية. نصنف أقحم بحث الجملة الخبرية في وسط بحث الصيغة. وعلى كل الأمر سهل وواضح، يعني هذا لا يسبب إرباك لأدنى التفات. موضوع هذا المبحث الرابع أن المصنف يقول لو تنزلنا عن ما وصلنا إليه في المبحث الثاني، اللي هو شنو كان المبحث الثاني؟ أن الصيغة موضوعة للوجوب. لو تنزلنا عن أن الصيغة موضوعة للوجوب، فهل يمكن استفادة الوجوب من الصيغة بأن تكون الصيغة مجهولة المعنى الموضوع له أو موضوع لشيء آخر؟ لكن هل يستفاد الوجوب من الصيغة بقطع النظر عن الوضع أو لا؟ في هذا المبحث يقول المصنف نعم، سواء قلنا بأن الصيغة موضوعة للطلب، عفوا موضوعة للوجوب، أو طبعا للطلب الوجوبي، أم لم نقل بذلك، فعلى كل تقدير صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. ويذكر لذلك طريقين لاستفادة الوجوب من الجملة، عفوا لاستفادة الوجوب من الصيغة. يذكر الطريق الأول ثم يناقشه ويلتزم بالطريق الثاني. هذا خل جعله مقدمة. الآن المطلب الأول. المطلب الأول يقول هناك طريقان لاستفادة الوجوب من الصيغة. الطريق الأول هو الانصراف، بمعنى أنه حينما يتكلم المشرع ويذكر في ضمن كلامه صيغة، بأن يقول مثلا صلي، اذهب، اكتب، فأن هذه الصيغة منصرفة إلى الوجوب، بمعنى أن الذهن ينتقل من مجرد سماع الصيغة إلى أن المتكلم ينتقل إلى أن المتكلم يريد الطلب الوجوبي. لكن يقع سؤال أن الانصراف لابد له من منشأ، ما هو منشأ الانصراف؟ يذكر في المقام ثلاث طرق أو ثلاث مناشئ للانصراف ويناقشها جميعا. المنشأ الأول بعضهم جعل منشأ الانصراف هو كثرة الاستعمال، بأن الصيغة يدعي بأن الصيغة صيغة افعل صيغة الأمر مستعملة في الوجوب كثيرا بل أكثر من استعمالها في الاستحباب. ومعلوم أن كثرة الاستعمال تولد وتوجب أنسا بين الذهن وبين أنسا ذهنيا بين اللفظ وبين الفرد المستعمل فيه. فإذا كانت الصيغة موضوعة للطلب ومن مصادق الطلب الوجوب، فإذا استعملت الصيغة في الوجوب كثيرا هذا يؤدي إلى أنس ذهني بين الصيغة وبين خصوص الوجوب من أفراد الطلب، بحيث بمجرد ذكر الصيغة ينسبق الذهن إلى خصوص الوجوب. هذا هو الطريق الأول أو المنشأ الأول. يناقش المصنف في هذا المنشأ صغرويا، بمعنى يقول نسلم أن كثرة الاستعمال منشأ للانصراف، لكن في المقام في خصوص صيغة الأمر لا نسلم وجود كثرة استعمال في الوجوب، فإن كثرة الاستعمال في الندب ليست بأقل من الاستعمال في الوجوب، بل لعله أكثر كما تقدم دعوى من بعض الأعلام، ولا داعي لأن ندعي أنه أكثر، لا على أقل أن ادعاء كثرة استعمال الصيغة في الوجوب أكثر هذا غير مسلم، غير مستدل عليه، غير واضح. ولو سلمنا الأكثرية، ولو سلمنا أن استعمال الصيغة في الوجوب أكثر، فهو ليس من الكثرة بمكان بحيث توجب الأنس، إذ المدعى في الكبرى من أن كثرة الاستعمال منشأ للانصراف، أي كثرة مقصود منها؟ الكثرة الفاحشة، الكثرة الغالبة التي تصل لمرتبة إيجاد أنس وعلقة جديدة بين اللفظ وبين المعنى الجديد وبين الفرد، وهذا يقتضي أن تكون الكثرة كثرة غالبية، لا أن تكون كثرة يعني قريبة من كثرة استعمال الصيغة في الندب. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني هو كثرة الوجود وكثرة الغلبة الخارجية، بأن يقال أن الأحكام الشرعية إذا أحصيناها نجد أن الوجوبات أكثر، فإذا كانت الوجوبات أكثر يعني أن مصادق الطلب التي هي الوجوب والندب هناك فرد غالب الوجود أكثري الوجود، فإذا أطلقت الصيغة من دون قرينتين، إذا أطلقت ينصرف الذهن من اللفظ إلى الأفراد الكثيرة، وهذا يمكن المتكلم أن يعتمد عليها، كما هذا اللي يذكر مثلا، افرض احنا موجودين الآن في منطقة النجف والماء الموجود وماء الفرات، فإذا كان المتكلم هو يريد كان عنده رغبة أن يتوضأ بماء الفرات لما ورد من بعض الاستحبابات ونحو ذلك، فأمر عبده بأن يأتيه بالماء، فإذا كان يعلم هذا السيد، إذا كان يعلم أن الموجود في النجف الأفراد الغالبة من الماء هو ماء الفرات، فلا داعي لأن يعين له مثلا بأن يقول له ائتني بماء الفرات، هو بعد الأفراد الموجودة، فإذا كان هو يريد ماء الفرات والأفراد الموجودة في الخارج بكثرة هو فرد الماء الفرات، فيمكن للمتكلم أن يعتمد عليه في بيان مراده بأن يأمر مطلقا
فيأتيه العبد بماء الفرات الذي هو يريده. إذن كذلك في المقام، الشارع لما التفت أن في أحكامه وجوبات كثيرة، فهناك كثرة خارجية للوجوب، فإذا كان يريد الوجوب يكفيه أن يطلق الصيغة من دون قرين أو قيد، فينصرف ذهن السامع مباشرة إلى أكثر الأفراد، إلى الأفراد الموجودة، فيكون أو فتكون الصيغة ظاهرة في الوجوب. هذا المنشأ الثاني المصنف يناقشه كبرويا وصغرويا. أما كبرويا فتقدم في محله من مباحث الأصول أن كثرة الوجود وإن أوجبت الانصراف، نسلم أنها توجب انصراف، لكن هذا الانصراف لا يكون حجة بحسب الطريقة العقلائية، ولا نطيل في هذا، يأتي الحديث فيه في محله إن شاء الله في باب الإطلاق، وأن الانصراف من مناشئه كثرة الوجود، يعني نسلم أكو انصراف لكن لا يكون حجة. فكبرويا لا نسلم أن من مناشئ الانصراف الحجة هو كثرة الوجود، كثرة الوجود. وأما صغرويا فنفس ما تقدم في المنشأ السابق، أن ادعاء كثرة الوجود، ادعاء كثرة وجود الوجوب في قبال الاستحباب، هذا غير مسلم، غير مستدل عليه، مجرد دعوة. هذا المنشأ الثاني ومناقشته. المنشأ الثالث هو أن منشأ الانصراف للوجوب من الصيغة باعتبار أن الوجوب أكمل أفراد الطلب. أفراد الطلب وجوب وندب وعام، وبما أن الطلب هو بما أن الوجوب هو الطلب الشديد والندب هو الطلب المخفف أو المرخص به، فالوجوب هو أكمل الأفراد. لماذا هو أكمل الأفراد؟ بمقتضى شدته، بمقتضى أن الآمر لما يأمر بشيء فلا بد أن يكون فيه مصلحة، وتلك المصلحة إن كانت شديدة ملزمة كان الطلب بنحو الوجوب، وإن كانت المصلحة ليست ملزمة ومصلحة خفيفة صار الطلب بنحو الندب. فإذا كان الوجوب هو المحقق لي أو اللازم للملاك الأشد والمصلحة الأشد، فلا ريب أنه أكمل من الندب، فلأكمليته ينصرف الذهن إلى الوجوب بمجرد إطلاق الصيغة. هذا هو المنشأ الثالث. المصنف يناقش في هذا كبرويا ويسلمه صغرويا، يعني صغرويا نسلم أن الوجوب أكمل أفراد الطلب، صحيح هذا مسلم، لكن لا نسلم أن الوجوب أن أكملية الأفراد أحد مناشئ الانصراف. الانصراف يحتاج إلى نكتة إثباتية، يحتاج إلى ما يوجد علق بين اللفظ وبين المعنى. الأكملية نكتة ثبوتية في نفس الأمر والواقع بلحاظ كل ماهية كل حقيقة، هناك فرد أكمل، هذا ثبوتا. لكن الانصراف يحتاج إلى الاعتماد من قبل المتكلم على نكتة ثبوتية، بعبارة أخرى أن هذه الأكملية مسلمة، ولكن هل يلتفت إليها السامع، يلتفت إليها العرف العام، وأن الوجوب أكمل وأنه بمقتضى المصلحة الأعلى والأشد؟ عرف لا يلتفت إلى ملاكات، يلتفت إلى أن هذا أمر مولوي فيمتثله، لكن يبحث أن هذا الأمر بنحو الإلزام وجوب أو بنحو الندب والاستحباب والتخفيف، ولا يلتفت إلى أن الفرد أو الوجوب هو أكمل لمقتضى الملاكات. وبإشكال آخر نقضي، لو قلنا بأن الأكملية منشأ للانصراف لما بقي إطلاق على وجه الأرض، لأن كل ما هي لها فرد أكمل. فإذا استعملنا اللفظ الدال على الماهية من دون تقييد، هذا معناه الانصراف إلى الفرد الأكمل، وهو واضح الفساد. إذن الأكملية لا يكون منشأ للانصراف. الطريق الأول تبين أنه يعتمد على الانصراف، والانصراف له مناشئ ثلاثة. هذه المناشئ بأجمعها يناقشها المصنف. إذن الانصراف ليس تاما، فلا يمكن الاعتماد على هذا الطريق لاستفادة الوجوب من صيغة الأمر بعد القول بعدم وضعها للوجوب. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني نطبق هذا المقدار. قال واضح أو أكو استفهام مشايخنا؟
واضح شيخنا العقل، بس بالنسبة للفرد الأكمل.
نعم.
يعني فلي ينصرف الفرد الأكمل، واللي يريد غير الفرد الأكمل ينصف قرينة.
لا يعني هيك يقولون كأنما لو لم يرد الفرد الأكمل ينصب قرينة.
نعم.
فهذا بعد ما صار إطلاق، يعني صار إذا أريد نقول إطلاق، يعني مثلا حينما أقول مثلا أكرم إنسانا، فبعد تكون المن تكرم أكمل أفراد الإنسان، كنت روح للنبي صلى الله عليه وآله. وإذا أردت أنا متكلم، إذا أردت غير الأكمل فأذكر قرينة، فحين هذا صار خلاف الفهم العرفي، أن الإطلاق يروح للفرد والقرينة تثبت الإطلاق، تثبت العموم. هذا خلاف الطريقة العقلائية. الطريقة العقلائية المعمول بها، مو أنه إحنا نريد نستحدثها. الآن المتعارف عند العقلاء كطريقة، يعني كاستعمالات قانونية، حينما يستعمل العقلاء الفاظ الماهيات والحقائق، إذا أطلق يريد جميع، يعني يريد جميع الأفراد أو جميع الحالات أو جميع الأزمنة، فعدم القرينة يلازم الإطلاق. لا أن بالعكس نجيب قرينة، يعني كأنما هذا راح ترجعنا إلى مطلب ما قبل شريف العلماء من أن الإطلاق داخل في الماهية بالوضع. واضح إن شاء الله. المبحث الرابع أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، يعني إذا تنزلنا عن الوضع للوجوب، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون؟ إذا تنزلنا عن الوضع للوجوب، فهل هذا يعني أنها بعد ما تكون ظاهرة في الوجوب أو تكون ظاهرة في الوجوب؟ قيل بظهورها فيه في الوجوب إما لغلبة الاستعمال فيه، كثرة الاستعمال، أو لغلبة وجوده، وجود الوجوب، أو أكمليته والكل كما ترى. هذا هو الطريق الأول، هو يعني الانصراف، يذكر له مناشئ ثم يناقش هذه المناشئ، يقول كما ترى ضرورة أن الاستعمال في الندب وكذا وجوده، الاستعمال في الندب إشارة إلى الطريق الأول المنشأ الأول، وكذا وجوده المنشأ الثاني، كل منهما راح يناقش بمناقشة صغروية، ليس بأقل. الاستعمال في الندب ليس بأقل، لو لم يكن بأكثر. وأما الأكملية فغير موجبة للظهور، يعني هاي مناقشة شنو بعد؟ كبروية أن الأكملية غير موجبة للظهور، أنت تقدر تضيف لها تقول لا حتى في الوجود كبروية هم يعني الغلبة، غلبة الوجود أيضا شنو المناقشة كبروية. وأما الأكملية فغير موجبة للظهور، إذ الظهور لا يكاد يكون، لا يكاد يكون ويحصل إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها، يصير يعني شنو اللفظ وجها له للمعنى، بأن يكون اللفظ وجه للمعنى. ومجرد الأكملية لا يوجبه، لا يوجب الأنس كما لا يخفى، اللي هو هذا قلنا بأنه النكتة احتاج النكتة إثباتية والأكملية نكتة ثبوتية، فالعرف لا يلتفت إلى هذا حتى يصل عنده أنس بهذا الفرد، ولو سلمنا أن العرف يلتفت هذا راح يلزم بعد ما عدنا إطلاق. نعم في ماذا بعد يشرع بالطريق الثاني، واضح إن شاء الله هذا؟ جماعة ويانا شيخ أمير شيخ عباس
حسنتم شيخ جزاكم الله.
اي مو تروحون شوين هاي من من اللطائف اليوم بعد هو أربعاء حكم الاعتبار بس التعطيل في أحد الدروس اللي هو منها القبيل هم عبر البث المباشر، فأحد أساتذتنا يسأل عن فلان واحد واحد، فمرة من المرات ما أدري شلون حدث الأستاذ أنه صار هو وقت وقت آذان، فقال فلان شنو وين صليت، صليت وإجيت؟ قال له أي والله حقيقة يعني صليت ورجعت لكم، فراح صلى ورجع للدرس. سمو وقت صلاته بعد مرات من الأسئلة يكون جاوبون حتى أعرف وياي على الخط.
أحسنتم إن شاء الله.
الطريق الثاني الذي يذكره المصنف لاستفادة الوجوب من الصيغة بعد التنزل عن وضعها للوجوب هو الإطلاق ومقدمات الحكمة. بالاعتماد على مقدمات الحكمة يمكن أن يقال بظهور الصيغة في الوجوب بالبيان والخطوات الآتية. أولا لا ريب ولا كلام أن الصيغة دالة على الطلب بالوضع أو بغيره، دالة على أصل الطلب، وهذا تقدم ولا كلام فيه. خطوة ثانية أن المتكلم نفترض أنه في مقام البيان، فبالتالي لابد أن يكون يريد أحد أفراد، لابد أن يكون المتكلم مريدا لأحد أفراد الطلب اللي يتقدم الإشارة لها بعد ما نعيدها كلسا، فما نقدر نقول بأن المتكلم أنه ما أفهم شيء هذا إجمال، لا إذا كان في مقام البيان لابد أن يريد أحد الأفراد. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة بالالتفات إلى حقيقة الوجوب وحقيقة الندب يتضح أن الإطلاق ينسجم مع تعين إرادة الوجوب. هاي شو نلتفت لها؟ بالالتفات إلى حقيقة الوجوب وحقيقة الندب يتضح أن الإطلاق وعدم ذكر قرينة على إرادة أحد الأفراد، هذا الإطلاق ينسجم مع تعين إرادة الوجوب. كيف ذلك؟ بالالتفات إلى حقيقة الوجوب وحقيقة الندب. ما هو حقيقة الوجوب؟ حقيقة الوجوب أنه طلب شديد، طلب إلزامي، طلب لا ترخيص فيه. أما الندب والاستحباب فهو طلب مخفف، طلب غير شديد، طلب مرخص به. بعبارة أخرى أن الفصل، أن الجنس لكل من الوجوب والندب هو الطلب، جنسهما الطلب. الفصل المميز للوجوب عن الندب هو أمر وجودي وهو شدة الطلب، يعني نفس الطلب هو جنس للوجوب، وهو نفس الطلب فصل للوجوب. هذا اللي درس الوجود وشد اشتداد الوجود وأنه في مباحث الفلسفة، هذا صار كلش واضح عنده، يعني أن الطلب مرتبة بسيطة واحدة شديدة يكون هو الوجوب، فجنسه الطلب وفصله الطلب. أما الندب الاستحباب فجنسه الطلب وفصله من غير الطلب، فصله شيء عدمي وهو عدم الشدة، التخفيف، الترخيص. الترخيص اللي هو شنو؟ عدم الإلزام. ففصل الندب أمر عدمي، فصل الوجوب أمر وجودي وهو من نفس جنسه. هنا ننتقل الخطوة، فإذا ذكر المتكلم الطلب فقط ولم يقيد أو ولم يرخص، إذن يتضح أنه يريد الوجوب. لماذا؟ لأنه بنفس ذكر الوجوب يكون قد ذكر الجنس والفصل، ولو كان يريد الندب لكان عليه نصب قرينة عدمية لإرادة طلب غير مشدد. فحينئذ بناء على هذا، إذا كان المتكلم في مقام البيان ولم يذكر قرينة على إرادة الندب أو الأعم الطلب الأعم من الوجوب والندب، يتعين إرادة الوجوب. لماذا؟ بالاعتماد على أن حقيقة الوجوب هو طلب مشدد. قال: نعم، فيما كان الأمر بصدد البيان، عفوا الآمر، فيما كان الآمر بصدد البيان، فقضية، يعني فمقتضى مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب، فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان. الندب على اعتبار فصله ومميزه عدمي، فيحتاج إلى مؤونة في بيان زائد، كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك، يعني قرينة يبين التخفيف، بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد، يعني الطلب الما مقيد يعني شديد يعني وجوب. فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه، كافي أنه مجرد أن ما يذكر لقرينة، ما يذكر لفصل الشيء، راح ينصرف أو راح يصير الصيغة دالة وظاهرة في الوجوب. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح إن شاء الله.
فافهم بعجالة الوقت خلاص، وهم يعني فافهم بها احتمالات كثيرة. أحد هذه الاحتمالات أن المصنف كأنه يريد أن يقول هذه النكتة بالالتفات إلى حقيقة الوجوب وحقيقة الندب بعد الفراغ من كونها نكتة ثبوتية يصعب على العرف فهمها. احنا نريد في مقام الاستظهار نكتة عرفية سلسة سهلة يسيرة. انت بمجرد ان احلت المطلب الى حقيقة وجوب وحقيقة طلب أو حقيقة الندب، العرف لا يلتفت إلى الحقائق، العرف عنده لفظ ومعنى، هذا اللفظ شفهم منه، أما ينتقل إلى أنه هذا حقيقة كذا، يعني هذا فيه شيء من الدقة ليس من السهولة على العرف فهم هذا المعنى. أو قد يقال أن مراد المصنف بقوله فافهم إشارة إلى إن قلت قلت، إذ قد يقال بأن هذا الكلام منكم، شو هاي نقطة احتاج لها التفات، أن هذا الكلام مبني على أن الوجوب والندب معاني تركيبية، أنه عندنا جنس وعندنا فاصل، في حين ثبت في محله أن الأحكام بسيطة، الوجوب حكم بسيط والندب حكم بسيط، ما بهذا التفصيل جنس وفاصل. إن قلت هكذا قلت في مقام الجواب صحيح، هذا مسلم، وأن الوجوب حكم بسيط وهو طلب شديد بمرتبة واحدة، والندب أيضا شنو؟ طلب مخفف، فكل منهما حكم بسيط لا تركيب فيه. هذا ثبوتا حقيقة الوجوب وحقيقة الندب. لكن في مقام الإثبات نحتاج بيان الوجوب الذي هو حكم بسيط بلفظ، ونحتاج بيان الندب الذي هو حكم بسيط بلفظ آخر. هذه الألفاظ في مقام الإثبات نقول بأن اللفظ الكاشف عن الوجوب لفظ واحد، واللفظ الكاشف عن الندب لابد أن يكون لفظين. فالتركيب الذي ندعيه في مقام الإثبات وفي مقام البيان لا في مقام الإثبات الثبوت. بعبارة مختصرة أن نسلم أن الوجوب والندب أحكام بسيطة لا تركيب فيها ثبوتان، أما إثباتا في مقام البيان فإنما يبين به الندب لابد أن يكون لفظا مركبا يعني بقيد، وما يدل على الطلب الوجوبي يكتفى بلفظ واحد يعني إطلاق. ويمكن أن يكون مراد المصنف بقوله فافهم إلى نقطة جوهرية تحتاج إلى تحقيق، ويأتي الكلام فيها في المطالب اللاحقة، وهي أن المتعارف في الإطلاق أنه يفيد التعميم والشمول لا أنه يفيد التعيين. الآن أنتوا في الإطلاق يا أيها المصنف سويتونا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، احنا نقول أكرم العالم بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة يشمل كل أفراد العالم، مو يعين إنه فرد معين، فرد خاص. أنتوا الآن سويتونا بهذا الطريقة يا أيها المصنف، استخدمتوا أو اعتمدتم على الإطلاق في تعيين أحد أفراد الطبيعة، في حين أن الإطلاق يقتضي أن يشيع ويعمم ويشمل، والله العالم. قد يكون مراد هذا وأكو احتمالات أخرى بعد الوقت لا يسع. المهم إلى هنا اكتمل الحديث في المطلب الرابع، ويظهر من المصنف أنه بشكل عام قلنا بوضع الصيغة للوجوب أو بعدم وضعها للوجوب هي ظاهرة في الوجوب على كل تقدير بطريق من الطرق المذكورة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إلى يوم الثلاثاء، لأنه غدا استشهاد الإمام زين العابدين عليه السلام فيعطل الدرس لأجل ذلك. لا تنسونا من دعواتكم وزياراتكم، بارك الله بكم.